الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وقد فرغنا بفضل الله في اللقاء الماضي من الباب الخامس، وكان بعنوان أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون أي القلب مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. وتكلمنا عما قاله الإمام ابن القيم في هذا الباب فجزاه الله عنا خير الجزاء. بناء على ذلك، من علامات صحة القلب أن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. يبقى العلامات الثلاث لابد أن تكون مجتمعة، ولا يتمكن القلب من إدراك الحق إلا بمعرفة الحق، ولا يتمكن من إرادته وإثاره على غيره إلا بمحبته. يبقى أصبح لابد من العلم ولابد من الحب، وهذا الذي قاله الإمام لما قال إن كل إنسان فينا فيه قوة، قوة العلم والتمييز وقوة الإيه؟ الإرادة والمحبة. وقال أن هاتان القوتان تعملان لا تتعطلان، فإذا استغلهما الإنسان في الحق وإلا سيشغلان الإنسان بالباطل. الباب السادس، وهو أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. قبل الشروع في المقصود والقراءة، يجب أن نلاحظ أن مثل هذه المعاني لكي يصل إليها الإنسان ويستوعبها ويطبقها تحتاج إلى وقت، ومن أجل هذا أرجو أكرمك الله أن تصبر. اصبر على نفسك، لأن الإغراق في الشهوات وإثارة الشبهات جعل هناك بون شاسع بين ما نقرأه خاصة في كتب الإمام ابن القيم وبين الواقع. كثرة الشبهات والشهوات جعلت القلوب تتعلق بالدنيا وقل من ينظر إلى الآخرة. يقول: معلوم أن كل حي سوى الله عز وجل من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. دي قاعدة مسلم بها ولا عندك فيها إشكال؟ خليكم معايا مشايخ. تاني، لأن دي الأصل الذي إذا اعتقده المسلم سيصل إلى مرحلة أن يكون الله عز وجل أحب إليه من كل شيء. يقول: معلوم أن كل حي سوى الله سبحانه وتعالى من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفع ودفع ما يضر، ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضار والمنفعة من جنس النعيم واللذة والمضر من جنس الألم والعذاب. يبقى بناء على ذلك نحن من الأحياء وغيرنا باستثناء المولى عز وجل ما نستطيع أن نجلب لأنفسنا نفعا ولا ندفع عنها ضرا، ودي الحقيقة. طيب، يقول: إلا بتصوره للنافع والضار. يعني الإنسان لكي يجلب لنفسه نفع ويدفع عن نفسه ضر لابد أن يتصور ويعرف ما هو النافع وما هو الضار. كيف أعرف النافع من الضار؟ الجواب مسلكان لا ثالث لهم، أحدهما أصل والآخر فرع عنه. الأصل وهو أن كل ما أمر به الشرع واستحبه هو نفع لنا، وكل ما نهى عنه وحرمه وكرهه فهو مضرة لنا. الأمر الثاني العقول الصريحة. ركزوا يا أخوانا حتى نصل لهذه المرتبة، أن لا يكون في الكون كله أحد أحب إلى أنفسنا من الله عز وجل، كذا فعلا ستذل له وتخضع وتعبده كما أراد منك شرعا. يقول فلا بد له من أمرين، أحدهما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه، والثاني المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، وبإزاء ذلك أمران آخران، أحدهما مكروه بغيض ضار، والثاني معين دافع له عنه. فهذه أربعة أشياء. نعم، يبقى شيء محبوب والوسيلة الموصلة إليه، شيء بغيض مكروه والوسيلة المنقذة منه، هي على هذه الأمور الأربعة تدور حركات الخلق. فهذه أربعة أشياء، أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود، الثاني أمر مكروه مطلوب العدم، الثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حيوان، لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. القاعدة واضحة كده؟ يبقى عندي أمر محبوب مطلوب الوجود، أمر مكروه مطلوب الإبعاد، وسيلة لتحصيل المحبوب، وسيلة لدفع المكروه. ده كلام ما فيش عقل يختلف فيه. فإذا تقرر ذلك فالله عز وجل هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قرب ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك، وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار، وهو المعين على دفعه. يبقى هو سبحانه وتعالى المحبوب المراد، وهو المعين على جلب هذا المحبوب. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منك وإليك، أنا بك ومنك. الأمر الثاني مكروه بغيض، وهو الشرك بالله، لن يتمكن العبد من الخلوص بالشرك إلا بالاستعانة بالله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه، فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له، والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه، كما قال أعرف الخلق به من هو صلى الله عليه وسلم. أعرف الخلق بالله هم أنبياؤه ورسله، وخير الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال أعرف الخلق به أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. واضح؟ بك منك. وقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وودهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك. اكتب عندك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ده بقية الدعاء، وده الإنسان يقول حينما يأخذ مضجعه لينام. الزيادة التي أكملناها صحيح أيضا، حاصلها أن صحابيا أعاد الحديث مرة ثانية فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك. انتبهوا عشان النصوص ده هي من جملة ما تستعين به بعد الله على الرد على المبتدع. قال بنبيك، فأعاد الصحابي برسولك، مع أن الرسالة تشمل النبوة، فلو قال برسولك لدخل فيها وبنبيك. يعني الخلل يجي متى؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال الصحابي وبنبيك، لا نقول له لا كده خلل. ولكن يقول بنبيك ويأتي الرجل برسولك فيمنعه ويقول لا بنبيك. وهنا قال الحافظ ابن حجر وفي الحديث دلالة على أن ألفاظ الأذكار تبقى كما هي لا تغير ولا تبدل. اللفظ نفسه ليه؟ لكل لفظ سر لا يعلمه إلا الله، والأمور تعبدية مدارها على ثبوت النص الشرعي. نعم المرأة، نعم كذلك ألفاظ الذكر تقول كما وردت. يقول فمنه المنجى وإليه المنجى وبه الاستعادة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته، فالإعادة فعله والمستعاد منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته، فالأمر كله له والحمد كله له والملك كله له والخير كله في يديه. طيب لو العقيدة دي عندك لما كيف ترائي بعملك؟ ما هو عاوزين نتعلم، يبقى معرف هذه الحقائق ما يخطر في بالي أبدا أفعل طاعة لأجل مخلوق. لما؟ وهل في المخلوق بيده شيء؟ أبدا. يقول لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق كل ما يثني عليه أحد من خلق. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، فالأول من معنى ألوهيته والثاني من معنى ربوبيته، فإن الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما ودلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا، والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه، فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو، كما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل فكذلك إلهية ما سواه. خدوا بالكم يا أخوانا من مساوئ البشر، كلما كثرت عليه النعم ينسى من أنعم ويتحول إلى عجب وإلى كبر. ومن أجل ذلك تجد أن الله عز وجل لحكمته ورحمته بنا يبتلي أحدنا بشيء حتى يفيق من غفوته. وإذا أردت أن تقف على نعمة الله عز وجل عليك أرشدك إلى أمرين اثنين. الأول انظر إلى ما هو دونك، إلى من هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. ابتلاك الله عز وجل بمرض، انظر لمن هو أشد منك. طب الأطباء قالوا ما فيش أشد من اللي عندنا. انظر إلى نعمته ورحمته بك كيف مكن لك من أن تتعاطى الدواء الذي يخفف عنك الألم ويزيل عنك الداء. هذه واحدة. الأمر الثاني وهو أعظم من الأول ولكن أرجو أن تسقطه على نفسك، وهو كم من معصية فعلتها وأسبل الله عليك سترها. ولو كنت تعلم أن الخلق سيرونك ما فعلتها قط، ومع ذلك برحمته بك وشفقته عليك أسبل عنك عليك الستر. كم كثير من أعظم النعم. ومن أجل ذلك أقول لي ولك إذا فعلت معصية وسترك الله استحي قبل أن يكشف عنك ستره. استحي ستفضح على رؤوس الأشهاد. لذلك فيه أثر ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع علوم الحكم ولكنه لا يصح مرفوعا ولكن عن بعض التابعين قال: ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا أسبل الله عليك الستر عند المعصية دي من أعظم النعم. ومن أجل ذلك إذا رأيت آدميا كشف الله عنه ستره فاتعظ قبل أن يأتي وقتك. ركزوا، ممكن تجد مثلا واحد حاله مسطور فجأة مسكوه بيسرق، انكشف أمره واتفضح، حينما تسمع أنت عن حالته انظر إلى معاصيك العظيمة الشنيعة التي سترها الله عليك واقلع قبل أن يكشف عنك الستر. الكلام ده بقوله لي ولكم. والله عز وجل قل أن يكشف ستره عن عبده من أول مرة، قل. والقصة المشهورة قصة عمر بن الخطاب لما جيء له بسارق فأمر عمر بقطع يده، فجاءت أمه وقالت: الله الله يا أمير المؤمنين، إنها أول مرة. قال: معاذ الله أن يكشف ستره عن عبده من أول مرة. ففتشوا فوجدوه مرات. الكلام ده عشان نتربى أنا وأنت ونتعلم. يبقى معاصيك التي تفعلها ويستر عليك ربك من أعظم النعم عليك، بدليل بيكشفها عن غيرك. ويبدأ بقى الإنسان فينا أعزكم الله من حمقه ومن غبائه يتشفى في من كشف الستر عنه وينسى نفسه. وده غلط وغلط كبير. لذلك من أعظم، وهيجينا بالتفصيل قدام، من أعظم عيوب المسلم وطالب العلم خاصة أن ينشغل بعيوب غيره ويترك عيوب نفسه. أخطر شيء، أخطر شيء والله يا مشايخ، أن ينشغل العبد بعيوب غيره ويترك عيوب نفسه. اعلم سيظل منشغلا في عيوب الغير حتى ينسلخ من الملة وهو لا يشعر. يبقى الشاهد من ذكر كل هذا حتى أقف أنا وأنت على نعم الله عليك. لأن البعض يقول لك: طب أنا بشتغل وبجيب فلوس وورثت مال من أبويا وصحتي كويسة ومترقي ويبدأ من كثرة النعم عليه ومن عدم فقهه وعلمه وعمق بصيرته يبدأ ينسى من أنعم عليه. لا، خلينا في دي بقى، في المعاصي والذنوب التي تفعلها ولا يعلم بك أحد إلا الله. يأتي كده يوم الله سبحانه وتعالى يقوم يضرب لك مثل عشان تاخد بالك: فلان ابن فلان ماله مسكوه مع امرأة، الله أكبر. طب ما انت انظر لنفسك، انظر لنفسك، ما الفرق بينك وبينه؟ هذا أمهله الله حتى يتوب ويرجع ما رجع، فلحكمة يعلمها كشف الستر عنه وأنت دورك جاي. تبه معشر الرجال حتى لا تقع في الهوة السحيقة وتريد أن تستدرك ما فاتك فلا تتمكن. طيب، يقول: وقد جمع الله عز وجل بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه كقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله عن نبيه شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله: وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعني التوحيد اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البت. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم. طيب، لو ذكر ربه مطمئن قلبه وما سكنت نفسه، ما العمل؟ القلب مريض. فاكرين قصة أبو مسلم الخولاني؟ كان يذكر الله كثيرا، فلما رآه رجل وقال: يا أبا مسلم، أبيك جنون؟ قال: لا يا بني، هذا دواء الجنون، هذا دواء الجنون. يبقى من علامات صحة القلب أن يطمئن بالذكر وتهدأ نفسه. طيب، ذكر وازداد، ما هي دي المشكلة اللي قلنا عليها من الأول. طهارة القلب لازمة قبل الشروع في طلب العلم حتى لا يزداد القلب مرضا. يقول: وبرؤيته في الآخرة تقر عيونه. اكتب عندك: معتقد أهل السنة والجماعة هو أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة على الحقيقة. أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة على الحقيقة، والعقيدة اللي خالف فيها من 72 على طول، من خالف في هذا المعتقد من 72 الضالة. يقول: وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم في الآخرة شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه وسماع كلامه منه بلا واسطة، ولم يعطهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليه ولا أقر لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والتنعم بذكره. تأمل كده قول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بها يا بلال. الكلمة دي أرجو أن يكون لها محل عندك. أرحنا بها يا بلال، هل فعلا إذا صليت أنا وأنت وأقبلنا على الله كما ينبغي بعد أن خرجنا استرحنا من هموم الدنيا؟ هو ده المطلوب. طب لم تقع الاستراحة، فتش بقى وابحث الخلل فين. أرحنا به يا بلال. والحديث الآخر: كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. ليه؟ فيها راحته، صلة بين العبد وربه. وعليه إخواني أكرمكم الله، فالله تبارك وتعالى لما أمرنا بالإيمان به وعبادته من خلال هذه الأمور نسعد في دنيانا قبل أخرانا. ومن ظن أن العبادات تكليف ومشقة فهو واهم، بل سعادة وراحة في الدنيا قبل الآخرة. يقول: وقد جمع الله عز وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهم من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. يعني إيه؟ أخاف من الله والناس يروني والناس لا يروني. فاكرين معلم المراقبة؟ ما هو ده: أراقب ربي في خلوتي كما أراقبه في علانيتي. لما؟ لأنني أعلم يقينا لا يخفى عليه شيء من أمري. يقول: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. نعم، غضبت لا تتكلم إلا بحق، لا يحملك الغضب على الظلم والجور. طيب، رضيت لا تداهن في دينك، بل اصدع بالحق في الرضا والغضب. وأسألك القصد في الفقر والغنى. نعم، إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين. بسط الله لك في الرزق لا تبذر، وفي الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم ما عال مقتصد قط. وبالمناسبة علم الاقتصاد الذي يهتم به الناس الآن وأصبح هو الأساس في قياس قوة البلد وضعفها، علم الاقتصاد يقوم على دعامتين اثنتين، حول هاتين الدعامتين يدندن الاقتصاديون. فاكرين قلنا الأطباء بيدندنوا على إيه؟ في أمراض في علاج مرض البدن، حفظ القوة، الحمية من المؤذي، استفراغ المواد الفاسدة. كل الطب بيدور على كده، دعك بقى من أشعة حديث، كل الكلام ده بيدور حول هذه الأصول الثلاثة: حفظ القوة، الحمية من المؤذي، استفراغ المواد الفاسدة. يقول لك بص بقى خلاص، هو فضل عندك ربع كلية عاوزين نحافظ عليه، واخد بالك؟ الحمية عن المؤذي، إياك أن تتعاطى سكر أو لحم حمر، مشكلة كبيرة. استفراغ المواد الفاسدة، والله عندك جزء عاوزين نشيله. الطب كله بيدور حول كده، ما يخرجش عن كده. كذلك يا أخوانا علم الاقتصاد، وأرجو أن تحفظوا هذين الأصلين، يدور الاقتصاديون حول تحقيق هاتين الدعامتين. الأولى حسن النظر في جلب المال وتنميته، دي الدعامة الأولى. أجيب فلوس منين ونميها إزاي؟ الدعامة الثانية حسن النظر في إنفاق المال. اختل الدعامة، أبشر بالفقر. تحققت الدعامتين، أبشر بكل ثراء إن كان فيه خير لك. وأي واحد عمل مشروع يلاحظ الدعامتين دول، لو حققهم إن شاء الله ينجح وهيربح إن أذن له ربنا عز وجل. الدعامة الأولى ثاني حسن النظر في جلب المال وتنميته، أجيبه من حلال ونميه في حلال. طيب الأمر الثاني حسن النظر في إنفاق المال. طيب أنا ممكن أجمع مال كثير، ولكن أم رايح أبويا ما تعمل له مأتم يروح فيه 20,000 جنيه، أزوج ابني أعمل له كتو كتو كتو، ضع المال أنفقه في المخدرات وفي المعاصي وفي السجاير. لا، يبقى الدعامتين متلازمتين، حسن النظر في جلب المال وتنميته. الدعامة الثانية حسن النظر في إنفاق المال. اختل الدعامة وقع الاقتصاد. وشوف بقى بنك الدولة يعمل فيك إيه، معايا مشايخ؟ طيب يقول: وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء. نعم، الرضا بعد القضاء. تعلم أخي وفقك الله لكل خير، كيف يتولد الرضا بعد القضاء؟ من خلال معتقدين اثنين. المعتقد الأول اليقين بأن الله لا يقضي شيئا في كونه إلا لحكمة. المعتقد الثاني أن الله أرحم بك من أمك. خلاص كده طلعت خالص. يبقى لما أفقرك لحكمة، لما ابتلاك بالمرض لحكمة، وفي نفس الوقت أرحم بك من أمك، سبحان الله. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز: أصبحت وليس لي مواضع سرور إلا في القضاء والقدر، فرح كله أن ينزل علي شيء لا دخل لي به، فرح كله فيه. يبقى الرضا بعد القضاء، قضى عليك ربك شيء. وطبعا كلمة الرضا دايما احنا كبشر الله يعافيكم تعبانين، القضاء نزل عليك بشيء تحبه النفس بتفرح، لأن النفس تحبه. لا، مش دي المطلوبة. المطلوب قضاء تبغضه وتكرهه النفس، هل تتمكن من الرضا به وترتقي إلى مرحلة الفرح به كما تفرح بما تحبه النفس؟ ده المطلوب. ولكن كيف يتأتى ذلك؟ أن الله عز وجل لا يفعل شيئا في كونه إلا لحكمة يعلمها. الأمر الثاني هو أرحم بك من أمك. تماما كده. شوف بقى أبهاتنا وأمهاتنا كانوا بيعملوا فينا إيه؟ ساعات بيمسكك يكسر دماغك من الضرب، وضربه بك علامة على الرحمة والحكمة. صح، كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. قال عز وجل: ولو بسط الرزق ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. مضبوط. نعم، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. نعم، ممكن الله سبحانه وتعالى يعني يعطيك البدن القوي فحل صحيح البدن، ولكن بعلمه سبحانه وتعالى الأزلي علم أنك ستطغى وستستضعف القوم، ابتلك بمرض حتى تفق من غفوتك. انتبهوا، الله يبارك فيكم، حتى لا يحصل عندنا تسخط على القضاء، ودي مشكلة خدش عقدي، ولكن أنا أريد أنا وأنت نصل إزاي لمرحلة الرضا. رايح أعمل مشروع وضعت فيه كل رأس مال، فجأة ذهبت به الرياح، كيف أرضى وأنا أتصخ من خلال هاتين القاعدتين؟ لحكمة يعلمها ربنا هو أرحم بي من أمي. واضح يا إخوانا المعاني دي؟ لا، أصل دايما من أعظم مباحث العقيدة عند المسلمين القضاء والقدر. إذا استوعبه الإنسان كما ينبغي هيعيش في منتهى الراحة والسعادة. الدنيا تقلب من حوله ولا يتحرك، تأتيه البلايا تلو البلايا، تأتيه الدنيا راغمة، لا يحرك في قلبه مثقال ذرة. كيف تصل إليه؟ وذلك كان عليه الصحابة والسلف. شوف لما ذكرنا قبل ذلك أحدهم يقول: إنه لتمر علي الساعات أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم مقيم. ليه؟ يرضى بما قدره ربنا عز وجل عليه ويسلم له من خلال هذين العقيدتين التي أسمعتكما إياه. يقول: وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم آمين. دعاء طيب مبارك، حاول وأنت تدعو به تستوعب ما فيه من معاني. يقول: فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. زي ما كنا واحد فينا مسافر وبر بأمه وأمه تحبه وشيء قال لها: يما أنا جاي لك يوم كذا. طبعا الأم لو تتمكنت أن تذهب إلى البلد وتأتيه من البلد تتمكن، ولكن انظر إلى شوقه إلى أمه وشوق أمه إليه. لما؟ كلما ازدادت المحبة ازداد الشوق، وكلما قل الشوق دليل على قلة المحبة. خبرك. ومن أجل ذلك نقدر نستوعب بقى إيه؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: كلنا يكره الموت. خد بالك، وسكت النبي عن قول عائشة. يبقى صح كلنا يكره الموت، كلنا يكره. يبقى لما يجي الغزال السقة يضعف حديث البخاري إن الحديث اللي هو مجيء ملك الموت لنبي الله موسى ويقول الحديث يدل على أن نبي الله يكره الموت وده خطأ. لا، كلنا يكره الموت، أهو كلام النبي، إقرار من عائشة. كلنا يكره، قال: ليس ذاك، ولكن إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة خلاص جاءت الملائكة بشرته بروح وريحان ورب غير غضبان. أسأل الله لنا ولكم ذلك. انتبه الله يبارك فيكم لهذه المعاني، وأرجو نصيحة من أخيكم، أرجو أن لا يطغى عليك
أصول الطلاق والاستدلال والفقه على هذا الكتاب. ده أرجو الكتاب ده يكون مقدم، لأن هذه المعاني غفلنا عنها كثيرا، ومن أجل ذلك نشعر بالجفاء والغلظة، وهذا ليس من سلوك طالب العلم. يقول: فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه. ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين، قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولما كان كمال العبد في أن يكون عالما بالحق، انتبه، عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له، قال: اجعلنا هداة مهتدين. ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، لأن قبل القضاء ما عرفش اللي يحصل لي. احنا كل واحد يقول لك والله احنا راضيين باللي ربنا قدره علينا او كده، ولكن عند المحك ادي الرضا بعد القضاء. عند المحك ده اللي عاوزين نتعلم عليه. وخد بالك دايما جاهد نفسك، يعني اجلس مع نفسك كده، انت عندك عقيدة الله ارحم بك من امك؟ نعم. عقيدة راسخة؟ نعم، بنص الحديث. طيب كيف تسيء الظن بمن هو ارحم بك من امك لما انزل عليك المرض؟ لما تعتقد عقيدتك خربان خربان. طيب صرف عنك المال او صرف عنك الصح؟ لا، رزقك باربع نساء كل واحده منهن لا تنجب، او انت لا تنجب لحكمه يعلم. الولد مجبله مبخله، بنص الحديث الولد مجبله مبخله، بنص الحديث مجبله. انفق والله بس عشان العيال، طب احضر درس علم عشان العيال، مجبله مبخله. طب نروح نجاهد ومنها يا رب العيال، هو ده الولد. فلعل الله عز وجل بالحكمه ورحمته بك علم أنك ضعيف أمام أولادك، خلاص ده ما يخلفش. وأما الغلام صح، فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أولادكم وأزواجكم، ها نعم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ومن رحمته قال من للتبعيض وليست لبيان الجنس. أما لو قال إن أزواجكم وأولادكم عدو، كان الواحد طلق وريح دماغه. وتبالكم يا مشايخ، أما دي الحكم لابد أن نستوعبها. خد بالك، يبقى لما يحرمك ربك من شيء معين اعلم أنه لحكمة. وخد بالك ممكن يأتيك الشيطان، ومثلا انت قبل المرض كنت شعلة نشاط في العمل لدين الله، وبعد المرض جلست، يأتيك الشيطان ويوسوس لك كيف يمرضني وأنا أعمل لدينه لحكمة لا يعلمها إلا هو. انتبهوا يا مشايخ، عشان ومن أجل هذا ما وجدنا أقواما أبعد عن الشريعة وأبعد عن الأدب والأصول كالذين ينفون القدر والحكمة والتعليم. لا، كل شيء فعله ربنا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. يبقى الرضا بعد القضاء ولا قبل القضاء؟ بعد القضاء. خلاص قبل القضاء أهضر أنا أعرف حاجة يا محمد؟ أنا ما أعرفش. أرضى بعد ما قدره عليه رب. تفضل.
الرضا أن يستوي الأمر في البلاء والعطاء، أم أن يفرح في البلاء كما يفرح في العطاء؟
لا، الرضا أن يستقيم على الشرع في البلاء وفي العطاء. بنص الحديث، انتبه: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى أنا في السراء أشكر وفي الضراء أصبر. أما مسألة الفرح فهي عالية، إن وصلت إليها فنعم الرجل.
قلت أن يفرح في البلاء كما يفرح،
هذه مرتبة عالية. أما الواجب الرضا. ماشي يا مشايخ؟ طيب.
الفضاء العباء لنا بين الرضا وجوب الاستحباب.
نعم.
الفضاء العباء بين الرضا الواجب والحق.
لا، الرضا واجب. واجب. أما الخلاف جه في الفرح. ماشي يا فضل. طيب. ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، فإذن ذلك عزم على الرضا. فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم، كما ذكرت لكم احنا راضين بان ربنا قدره علينا، واخد بالك؟ ولكن لما جه المحك كما قال القائل سوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار. سأل الرضا بعده، فإن المغضول يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه، فمن سعادة العبد أن يجمع بينهم، كما في المسند وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. من باب التنبيه، الاستخارة حديثها عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه يقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بهذا الدعاء. الذي أريد أن ألفت الأنظار إليه أن الاستخارة تكون في الأمور المباحة التي أشكل عليك فيها وجه الخير، أما في المستحبات وفي الطاعات ما ينفعش. ما ينفعش أستخير ربنا أروح أحضر درس علم ولا ما أحضرش، ده طلب العلم أقل درجاته فرض كفاية، واخد بالك؟ طيب، أنت وجدت أمرا مشكل عليك وجه الخير فيه، استخر ربك، صلى ركعتين بنية صلاة استخارة، ثم ادعو الدعاء المأثور بعد التسليم، وهذا هو الراجح. وإن لم تحفظه فلا بأس أن تكتبه في ورقة وتسمي الحاجة التي تستخير ربك عليه. أهم شيء أن تتجرد من الهوى، أهم شيء جهد نفسك أن تتجرد من ميلك ومن اختيارك، وبعد أن تصلي وتستخير اشرع في العمل. وفقت اعلم أنه خير، ما وفقت اعلم أنه شر. أما بقى ما يقول الناس أنا أشوف رؤية في النوم وشوف كذا وشوف كذا وشوف كذا، كان ده كله ليس عليه دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنة. نعم. لا، هذا مخالف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، ثم للتراخي أي بعد الفراغ من الصلاة، على هو المعتمد عند أهل العلم. ولما كانت خشية الله رأس كل خير في المشهد والمغيب سأله خشيته في الغيب والشهادة. وإحنا قلنا قبل ذلك إن معلم المراقبة مراقبة المكلف للغير كلما علت دلت على حضارة الأمة ورقيها، وكلما قلت وانعدمت دلت على انحطاطها وترديها. المراقبة يعني اللي بينبهر بالغرب أو بالمصانع الخاصة لا تنبهرش، ده هؤلاء القوم المراقبة عندهم ضعيفة لأبعد الحدود. هم يراقبون عبدا إن علموا أنه غاب سينفرون منه كالبغل الشموس. أما المؤمن يراقب إلها قيوم لا ينام، هذا الفرق بين الاثنين. ومن أجل ذلك أردت أن تقيم حضارة أمة إسلامية فانظر إلى مدى تحقيق أفرادها لمعلم المراقبة. شوف بقى المدرس، شوف اللي شغال في المصل واللقاح، شوف اللي شغال في الصيدلة والمادة الفعالة، شوف اللي شغال في الفرن، هو ده الأصل كله، هو ده يا أخوان، هو ده الدين، وهي دي البلد. أردت أن تفتش عن العوار، خلاص هو ابحث في دين معلم المراقبة مراقبة العبد لربه بنص الحديث وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي كما أخاف الناس من باب أولى خف من ربك، فالناس يغفلون عنك. علشان كده لو الناس بقى اللي هم يعني عندهم فهم عالي، فهم عالي والفهم رزق، بدلا من أن يضع كاميرات مراقبة يجعل في مصنعه لعماله من أول مدير المصنع لحد العامل درس في المصنع، درس أسبوعي لواحد من أهل يجي يعلم الناس الدين. المراقبة ممكن الكهرباء معه كل يوم، والتاني الجماعة اللي بيجيبوا لك الكاميرات بيجيبوا لك ما يشوش عليه، ليه؟ عاوز يروق بضاعته. وبعدين بالكم يا مشايخ، لا ده حل غير سديد، حل غير شرعي، لأننا اتكلنا على أمور مادية، لا نريد أن نتكي ونعتمد على إيمان في القلب ومراقبة الرب عز وجل. علشان كده دايما لما تيجي تربي ابنك ربيه على المعلم ده، قول له يا ابني استحي من ربك، خف من ربك يراك، وإذا سألته عن أمر وطلبت منه الصدق وصدق وقد أخطأ أزجره لأنه خلف الشرع، ما تزجروش لأنه خب عليك، خليك ناصح. نريد أن نغرس في الأولاد معالم التربية الإسلامية، أما أن يخاف منك تم أنت تسافر، وإحنا كمعشر الرجال طول النهار متعلقين عشان نجيب لهم كيلو لحم ولا كيلو مش عارفين، بيجي الحقيقة لا، يجب على الأم والأب أن يغرس في قلب أبنائه هذا الأمر. ابنتك إياك أن تزجرها لأنها ترتدي النقاب أمامك، وإذا غابت عنك تبرجت، إياك، علمها تخافي مني وأنا إيش أقول، أين الله؟ لذلك لما قيل الأعرابي أين ربك؟ قال إن ربك لبالمرصاد. نعم، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. انتبهوا يا مشايخ، نريد أن ننشئ جيلا وأولاد يخافون الله. أصل اللي بيخاف ربنا ده حينما يتولى وزارة ما تخافش منه، أصل تعلم صح، حينما يتولى رئاسة اطمئن له، يخاف من ربه عز وجل. أما ما تربى خليه بقى يخش كده معمل شركة أدوية، شوف هيعمل في المادة الفعالة، ها يحط بدل هرم، زي كان أيام زمان كده نشتغل في بعض الصناعات، نروح نشيل السلعة ثقيلة. والله يا منا واحد مرة حدثني عن حيلة فعلها رجل، أنا لا أشك قيد أنملة إن إبليس لو عملها هيقول ما فيش حد زي واحد بيبيع زيتون، زيت زيتون عمل إيه؟ عاوز تشوف بتاع بجي جنب فتحة الصفيحة ووضع أنبوبة اسطوانية مملوءة بزيت الزيتون وما حولها مملوء رمل وجبس. تخيل ده، لا الشاهد هذا الذي فعل، لما فعله؟ معلم المراقبة غيب عنه، رجل صاحب الفرن اللي بيبيع الدقيق، معلم المراقبة المدرس الذي يتكاسل عن الشرح والبيان في المدرسة ويطلع يعمل دروس مرة. فين التربية اللي تربى عليها؟ أين تربيته وأين خوفه من ربه عز وجل؟ أرجو الله يبارك فيكم، نغرس في قلوب أبنائنا معلم الخوف من الله، مراقبة الله عز وجل. يوم ينشأ الولد ارميه في البحر، اجعله يمسك أمين جامعة الدول العربية، خفش منه، ليه؟ متربي صح، يخاف من ربه عز وجل. أما أن نبدأ بقى نتكلم ومراقبة وعقوبات والكلام ده كله، نعم. لذلك تجد دائما وأبدا لو أنت أمعنت النظر في المجتمع الإسلامي في الصدر الأول، تجد أن العقوبات المقدرة في الشرع طبقت على شخوص يعدون على أصابع اليد الواحدة. من الذي سرق؟ المرأة المخزومة، ومن ثاني الذي سرق عباءة صفوان بن أمية، ومن ثالث مفيش. وخبر من الذي قذف؟ قذف مفيش، عائشة بس. يبقى العقوبات ديت زواجر لمن خرج عن المراقبة، نقوم نعاقبه حتى يرجع إلى حظيرة المراقبة ويكون سوي مع إخوانه. هذا الذي أريد أن ألفت أنظار إخواني إليه، حتى نبحث سويا أين العوار وأين الخلل فينا وفي المجتمع حولنا. مسألة وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. ولما كانت خشية الله رأس كل خير في المشهد والمغيب، سأله خشيته في الغيب والشهادة. ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضا، فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطن، وقد يدخله أيضا رضاه في الباطن. سأل الله أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضا. ولهذا قال بعض السلف: لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطن، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. ولما كان الفقر والغنى، انتبه، محنتين وبليتين، الفقر والغنى، الصحة والمرض، ده بلاء وده بلاء. وإياك أخي المسلم، وانشر هذا الكلام أمام عامة الناس، إياك أن تظن أن كثرة إعطاء المال والصحة دليل على رضا الله. أنا وانت عارفين الكلام ده، الناس بقى العامة للأسف يجهلون هذا. عشان كده عندنا في الشريعة والوعظ والإرشاد مفاهيم ينبغي أن تصح. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا كلا، الذي صح والذي صح. وبنص التنزيل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول: ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين يبتلي الله بهما عبده، ففي الغنى يبسط يده وفي الفقر يقبضها، سأل الله القصد في الحالين وهو التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقتير. أدنى شيء. يقول: ولما كان النعيم نوعين، نوعا للبدن ونوعا للقلب، وهو قرة العين وكماله بدوامه واستمراره، جمع بينهما في قوله: أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ولما كانت الزينة زينتين، زينة البدن وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأجلهما خطرا، وإذا حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في العقبة، سأل ربه الزينة الباطنة فقال: زينا بزينة الإيمان. نعم، طيب، ما في القلب إيمان؟ خلاص، ليس في الجوارح شيء. ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو محشو بالغصص والنكد ومحفوف بالألام الباطنة والظاهرة، سأل برد العيش بعد الموت. والمقصود أنه جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتألههم لهم، انتبهوا، كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياه ومعافاة أبدانهم وستر عوراتهم وأمن روعاتهم، بل حاجتهم إلى تألهه ومحبته وعبوديته أعظم، فإن ذلك هو الغاية المقصود لهم، ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال. وما ينفعش نقول جرب، لا، لأن الأحكام الشرعية لا تخضع للتجربة، ولكن نقول استعن بالله وطبق وستجد الثمرة عالية وسعيدة ومطمئنة لك. نقبل على الله. والدعاء، وإن عجز عليك شيء إلجأ إلى الله، وحاش أن تلجأ إليه ويتخلى عنك. أرجو الله يبارك فيكم، ارجع إلى دارك، الوقت لسه بدري، ونريد أن نكثر حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، ولكن أرجو أن تقرأ ما أخذناه مرة واثنين وثلاث، ولو قرأته على أهلك لكان خيرا والفائدة أنفع وأتم، حتى نستفيد أنا وأنت، وحتى نتقدم ونرتقي في التربية وفي الطلب. هل الدعاء يرد القضاء؟ الدعاء من القضاء، ما تفصلش. فالله فالذي قدر عليك الشيء أمرك بالدعاء، والقضاء غيب، فادعو الله أن يقيك السوء والفتن، والله يستجيب منك.